بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة من أسئلة المستمعين لبرنامج مع الدرب، ونختار منهم حسب الورود للإذاعة. محمد عرفان البردي ومن جمهورية مصر العربية، وغزاي محمد الخلوي من الرياض، والسائل ميم قاف سين من حائل، وسعيد صالح الزهراني من مدينة أبها، والمستمع زبين زبن الشهري من بلاد بني شهر، ورسالة المستمع سين ميم تا من الرياض. ونبدأ أولا برسالة محمد عرفان البردي، يقول: نمت قبل الظهر، فلما استيقظت وجدت أناسا في المسجد يصلون الظهر، وفكرت أنهم يصلون العصر، فدخلت معهم بنية العصر، فهل أصلي بعد انقضاء الصلاة ظهرا أم لا، ومتى أصليها وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السائل في جوابه تفصيل: إن كان حين صلى معهم العصر ظن أنه قد صلى الظهر، وفي اعتقاده أنه قد صلى الظهر، وظنهم يصلون العصر لأنه في اعتقاده قد صلى الظهر، أجزأت صلاة الظهر وعليه يصلي، أجزأت صلاة العصر وعليه يصلي الظهر بعد ذلك، لأنه صلى العصر ظن أنه قد صلى الظهر، فتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان تعمد صلاة العصر ويعلم أن عليه الظهر فإنها لا تجزئه، فعليه يعيد العصر بعدما يصلي الظهر، يصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر، لان الله رتب هذه بعد هذا، فالواجب ان تؤدى كما فرضها الله، فيصلي الظهر اولا ثم يصلي العصر. لكن اذا صلى العصر الانسان ناسيا يحسب انه ليس عليه الظهر، ثم بان انه ان عليه الظهر بعدما صلى العصر اجزأته.
هذه رسالة من غزاي محمد الشلوي من الرياض، يقول: متى يقصر المسلم صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر؟
إذا سافر المؤمن سفر قصر، يعني سفر يعتبر وسفر قصر، شرع له قصر. لأن الله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم دعاء أن تقصروا من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، يعني صلى اثنتين، الظهر والعصر والعشاء، هذا محل القصر. أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية. فإذا سافر ما يعد سفرا من 70 كيلو ل 80 كيلو أكثر من ذلك، وهما في العهد الأول مرحلتان للإبل، يعني يومين قاصدين. فلما ذهبت الإبل صارت السيارات الآن في 70 كيلو 80 كيلو ما يقاربها مرحلة، تعد سفرا. هذا هو أحوط المؤمن، إذا كان في هذه المسافة قصر، وإذا كان في أقل منها كالخمسين والأربعين فالأحوط لا يقصر، لأنها تشبه الضواحي للبلد وتقرب من البلد بالنسبة إلى سرعة السيارات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر كل ما يعد سفرا، إذا احتاج إلى زاد ومزاد هذا يعد السفر، وإن لم يبلغ 70 كيلو ولم يبلغ يوم وليلة، إذا كان يحتاج إلى زاد وإلى مزاد إلى ماء، يعني ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه، وهو الذي يحتاج إلى الزاد يعني الطعام، والمزاد يعني الماء، كخمسين كيلو أربعين كيلو ونحو ذلك في المطية ومشي على الأقدام. أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام وغير حال المطية كما هو معلوم بسبب السرعة، فلهذا إذا احتيط في هذا وصار السفر ما يعد 70 كيلو تقريبا و 80 كيلو يكون هذا أقرب وأحوط، وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليوم القاصدين. فإذا ذهب إلى نحو هذا نحو هذه المسافة قصر، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد، فالأحوط له أن يتم أربعة.
أيضا يقول: ما المدة التي يجوز فيها القصر، وأعتقد أنه يقصد المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره.
هل المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره تنقسم قسمين: قسم مدة يحددها ومدة لا يحددها. فالمدة التي لا يحددها من أن يكون لحاجة في البلد لا يجب متى تنقضي، مثل طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده مثل حق الله على إنسان يطلبه منه مثل خصومة يريد إجازة وما أشبه ذلك، ليس لها مدة معلومة، بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين، هذا يقصر مدة بقائه مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود، هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. أما الذي أما مدة أما الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها، وأنا مقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام، فهذه خلاف أهل العلم، منهم من قال حدد ب3 أيام، منهم حدده ب4 أيام، منهم حدده ب15 يوما، وقيل ب20 يوما، فلا حرج في هذا 4 أيام، إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم.
نعم.
والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام 4 أيام لأنه صبح مكة اليوم الرابع صباحا.
نعم.
وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم توجه إلى منى وعرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها، فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نوى أكثر من ذلك أتم، لأن الأصل هو الإتمام، الأصل الواجب إتمام الصلاة. شرع القصر في السفر، فهذه إقامة ليست سفرا، إقامة فيتم فيها بخلاف 4 أيام فأقل، فإنها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
نعم.
ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب. نعم.
هذه رسالة يقول مرسلها من حائل ميم قاف سين: تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا، فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله؟
نعم، من زوجة أبي لا حرج فيها، لكن مهل رضاع يعلمها.
نعم.
لكن زوجة أبي ليس بينه وبينها رضاع، فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها وأبوه تزوجها الأم لا بأس.
نعم.
هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها.
نعم. هذه رسالة من سعيد صالح الزهراني من أبها يقول: عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلد بعيد فقال: إن وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم. فوجدنا رجل تهامي عند 3 غنم ضائعة وعليها وسم صاحبي، فطلبتها منه فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعير، فأعطيته 100 ريال، فلما جبتها لصاحبي قال: ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله؟
الذي يجب مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها ساعات الكائلات في حكم اللقطة.
نعم.
لها صاحبها أخبر أنها لقطة، فيعرفها الله وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم، ويعرف صفاته ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها، يحفظ الصفات والثمن وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له.
نعم.
وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس، المقصود أنها حكم اللقطة، أعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم أعرفها. وهذه ضالة، والنبي عليه الصلاة والسلام: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم أعرفها. رواه مسلم.
نعم.
فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليه من جامع الناس في شهر مرتين 3 4 يقول: من له الغنم ضائعة؟ فإذا جاءه إلى صفاتها وأمراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه يقيم بين عليها دفعها إليه، في مرت سنة ولم تعرف فهي له، سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث.
نعم.
وإن صدق بها ولم يعني ترد نفسه بقبولها فلا بأس.
طيب لو تصدق بها وبعد سنتين جاء صاحبها؟
يخير صاحبها إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله.
وتكون الصدقة الأول.
نعم نعم.
تكون الصدقة الأول لو أخذ
الصدقة.
نعم
نعم.
هذا رجل من بلاد بني شهر،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى جاء صاحب يوم من الدار فأديها إليك.
نعم. طيب لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى؟
كلها لا، بعد مدة بعد السنة.
نعم.
إذا أنجبت بعد السنة.
نعم.
لا ولا
لا يطالب،
وليس لصاحبها إلا للأصول.
نعم.
لأن صارت ملكا له بعد تعليمه.
نعم. هذا رجل من بلاد بني شهر يقول: رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات مالي بعدهن رجعة، وكان زعلان على زوجته لمخالفتها أمره. ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه أولاد، أفتوني جعل الله مثواكم الجنة.
إذا كان الرجل حين طلق هذا الطلاق يقول طالق ثم طالق ثم طالق طلق على من رجعة، قد شد به الغضب وغلق عليه الأمر وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قول العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان الواجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، كان الواجب عليه يستفتي قبل أن يعيدها، لأن الطلاق خطير وليس كل واحد يقدر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه أن يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى ما تمكن من إمساك نفسه عن الطلاق بل اضطر إلى الطلاق في شدة الغضب لأنها سبته أو سب جميعا أو تضارب أو سمع منها كلاما يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في إهلاك، أخرجه أحمد رحمه الله وأبو داود وابن ماجه صاحب الحاكم. والإغلاق يصرف العلم بأنه الإكراه
لا.
والغضب الشديد، ولأدلة أخرى تدل على أن حدة الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها أقرب إلى زائل العقل كالمعتوه والمجنون ونحو ذلك. أما إن كان غضبه عاديا ليس بشديد بل غضب عادي فالطلاق يقع، طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجع عليها بعد إلا بعد زوج.
نعم.
إذا طلقها في حال الرضا أو في حال غضب خفيف فالطلاق واقع وليس له رجع إليها إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة وقعت لقول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل من حتى تنكح زوجها غيره، ولقوله قبل الطلاق مرتان فهذه طلقات مكررة فوقعت معي.
لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقا كما ذكرتم، ما حكم رجعته هذه وإنجاب الأولاد بعدها؟
هذا كل هذا يعتبر غرض آخر منه لأن تساهل، ولكن الذي يظهر أن أولاده لا يلحقونه لأن شفه عادها بسبب شدة الغضب يلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفتي أهل العلم، كان واجب عليه أن يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يكتبوا ويدلوه.
نعم. هذا يقول أنا رجل مريض بداء السكري وآخذ عنه علاج، وأحيانا ينزل السكر تحت المعدل ثم أصاب بإغماء في النوم، وإذا قمت ما أدري هل أنا في اليوم الذي نمت فيه أو بعده بيوم، فأسأل عشيرتي ويخبروني بنفس اليوم الصحيح، فأصلي مجتهدا ولكني لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات، فهل هذه الصلوات صحيحة أو أعيدها إذا صحيت جدا؟ وشكرا. سين ميم تاء الرياض.
الواجب على من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ وزال إغماء ويقضي، إذا كان مدة الإغماء قليلة كاليوم واليومين والثلاثة، وقد جاء بعض الصحابة أنهم أغموا كعمار وغيره فقضوا الصلوات، فهو إذا انتبه وزال إغماءه يقضي ما مضى، لكن لا يعجل حتى يعود إليه عقله، حتى يعني يثبت عقله، لا يعجله ما بعد ثبت عقله حتى لا يميز بين الركعات، لا لا يعجل حتى يعني يستقيم عقله حتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة.
نعم.
أما إذا أداها وعقله حتى الآن ما يميز بين الركعتين والثلاث، هو حتى الآن ما بعد استقام عقله فلا تصح صلاته، إنما عليه التأني والتثبت، فإذا أتم حضور عقله واستقام عقله قضى الأيام التي أخبره إخوان الذين عرفوا حاله أنه ضيعها.
لكن بالنسبة للصلوات التي صلىها وهو لم يصح من الأغمى هل يعيدها؟
يعيدها لا. الصلوات التي صلىها بغير شعور ما ضبطها يعيدها،
وإن كان لا يعلم هل هي
ظهر أو عصر يتحرى بالظن.
احسنتم حفظكم الله. الى هنا ايها السادة وناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد، وقد عرضنا على سماحته اسئلة السادة محمد عرفان البردي من جمهورية مصر العربية وغزائي محمد الشلوي من الرياض والمستمع ميم قاف سين من حائل وسعيد صالح الزهراني من ابها وازبيل زبن الشهري من بلاد بني خير، واخيرا رسالة المستمع سين ميم تام من الرياض ويسأل عن صلاة من أغمي عليه. أيها السادة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.